السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات أطفالنا والقرآن. كنا في الحلقات اللي فاتت بدأنا في مسألة في غاية الأهمية، وهي مسألة تفهيم الطفل، إزاي نقدر نفهم الطفل لعندنا. كنا اتكلمنا عن أهمية الموضوع، واتكلمنا عن وهم أو زعم بيحصل في الموضوع، واتكلمنا عن بعض الطرائق والاستراتيجيات او الاليات، ويمكن ضمناها شوية حديث عن سيكولوجيا وفسيولوجيا الفهم، يعني حديث عن علم نفس الفهم، ازاي الطفل ممكن يفهم، او يعني ما يتعلق بالمسألة دي، وفسيولوجيا الفهم يعني الفهم بيحصل ازاي يعني. ويمكن انا بحاول ما اتعمقش شوية في مسائل علمية دقيقة يعني، لكن اهو على الاقل نجيب الخطوط العريضة اللي عليها تساعد ان احنا نكون حتى فاهمين ما وراء الامر او ما وراء الحدث. وكنت في الحلقة اللي فاتت اتكلمت شوية عن مسألة ان البشر انماط في التعلم، يعني في ناس كل واحد ليه طريقه او ليه مساره، ويمكن دي الانماط الاشهر يعني اللي الناس بتتكلم فيها. بس في النهاية يمكن نكاد نكون كلنا متفقين، سواء اختلفنا او اتفقنا في مسألة ده نمطه ايه وده نمطه ايه، وايه هي اعداد الانماط وانواع الانماط، بعيدا عن الافتراق، بس في لون من الاتفاق في ان في تباين ما بين الناس في طرائق الفهم وفي المسارات اللي احنا بنسلكها علشان نفهمه. وبناء عليه برضو نقدر نقول بعيدا عن ذلك الافتراق، في نقطة اتفاق بالنسبة لنا في الاطفال، ان لا شك ان في مسارات متباينة لتفهيم الاطفال. طبعا ده بيحطنا قدام تحدي كبير، يخلينا نقول طب يعني احنا عايزين حاجة تكون سهلة وسلسة وبتأدي الغرض، وفي نفس الوقت ما ترهقناش كتير في مسألة التفكير فهل ده المناسب او ده الانسب. وكنت وعدت حضراتكم في نهاية الحلقة اللي فاتت ان انا هتكلم عن وسيلة او استراتيجية هي فعلا تقدر تحقق اللي احنا بنتمنى ده او ننشده. ويمكن انا مش هقول حاجة جديدة قوي على 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 اسماع حضراتكم، بقدر ما انا هأكد على حاجات مهمة. يعني انا اللي هقوله مش هكون مفاجأة ليكم يعني، لكن هو الى حد كبير في بعض النقاط المهمة المتعلقة بالمسألة دي لعلها تكون يعني مش هقول مفاجأة، ممكن تكون جديدة شوية او محتاجة ان احنا نأكد عليها حبتين. الوسيلة الحقيقة الانجع والأنجح في تفهيم الطفل هي القصة. ياه يعني، وكأن البعض قلت تمخض الجبل أو تمخض الجبل فولد فأرا، أنت كل ده عشان تقولي القصة. الحقيقة يمكن أنا مش يعني مش هتكلم عن زي ما قلت مش هقول معلومة جديدة، بقدر ما أنا هأكد على شوية حاجات مهمة لعل بعضها يكون جديد. القصة الحقيقة لما نيجي نبص هنلاقيها هي تقريبا الأسلوب الافضل لمخاطبة الانماط الثلاثة، والاسلوب الافضل لاستيعاب كل انماط الاطفال في التعلم، وتقريبا العزف على وتر كل مسارات الفهم لو صح التعبير. القصة بتنجح انها تؤدي المحتوى المعرفي او الرسالة المعرفية، وكمان بتؤدي الرسالة الوجدانية وبتؤدي الرسالة المهارية بشكل هائل جدا، يعني ما يسمى حاليا بالكاب ثيوري اللي هي نوليدج اتيتيود براكتس، اللي هو يعني لما حد بيحط منهج او بيحط محتوى يعني بيطلبوه انه يراعي ابعاد معرفيه وابعاد وجدانيه وابعاد مهاريه، او يقولوا له اهدافك المعرفيه واهدافك الوجدانيه واهدافك المهاريه. نوليدج يرمز الى المعرفه، واتيتيود يرمز الى الاتجاه او الوجدان، وبراكتس يرمز الى المهاره. المهم يعني لما نبص على القصه اللي هي بتادي الحقيقه ادوار هائله جدا جدا، وفي دراسات كتيره قوي قوي معموله عن مساله القصه عند الطفل، وفي اقسام في بعض الجامعات او الكليات عن مساله القصه بالنسبه للطفل. فخلينا نقول ان القصه هتؤدي المطلوب بالنسبه لنا في التفهيم بشكل هائل جدا وبشكل رائع جدا. بس احنا محتاجين نطرح شويه تساؤلات. هو ليه القصة بتقوم بالدور ده؟ القصة الحقيقة يمكن من الحاجات الجميلة انها بتنجح في تجسيد الامور المعنوية محسوسة في صورة مادية ملموسة. احنا بنجسد المعنى ده احيانا في صورة شخص، بنجسد التصرف ده في صورة شخص، بنخرج من عالم لعالم تاني خالص، من عالم الخيال لعالم الواقع اللي موجود قدامنا. القصة بطبيعة الحال اصلا بتشد الانسان، هو بيبقى شغوف من انه يعرف، يعني مساحة التشويق فيها عالية جدا، مساحة جذب الانتباه عالية جدا، وخصوصا بالنسبة للطفل. ماشي، بتوصل الرسائل اللي احنا نريد ان احنا نوصلها. بس ليه بقى شوية تعليقات او شوية كومنتات كده لو صح التعبير على مسألة القصة او القص للاطفال. يعني يمكن بعضنا ما عندوش اهتمام شوية بمسألة القصة للاطفال، او ما عندوش اهتمام بقضية صياغة القصة للاطفال. خلينا نقول دلوقتي ان في شوية حاجات مهمة متعلقة بالقصة. مبدئيا انا عايز اقول ايه هي القصة، عشان لما اجي انا استعمل القصة كاسلوب لتفهيم الطفل او اسلوب تعليمي لابد انا نفسي اكون عارف القصة ايه هي. القصة لما نبص عليها المفروض فيها شوية اركان، يعني فيها ابطال وفيها حدث بيحصل في مسرح زماني ومسرح مكاني وشوية تفاصيل تانية مش هتخوض فيها، لكن بصورة أساسية من الأركان الرئيسية في القصة هو ركن الحدث وركن الأبطال. طيب، وركن الحدث ده ممكن نعريه أحيانا عن الزمان، نعريه أحيانا عن المكان، نعريه أحيانا عن تحديد الإنسان. يعني ممكن ما نقولش ده مين بالظبط، نديله كده اسم رمزي. ممكن نعريه عن الزمن ما نقولش في انهي زمن، ممكن نعريه عن المكان ما نقولش في انهي مكان بالضبط، بس مش اقدر نعريه عن الحدث اللي تم والفكره اللي جواه، ولا اقدر اعريه عن البطل، لابد يكون في بطل. طيب، فالقصه بتتميز بانها يعني هي ليها يعني علاقه بالاشتقاق اللغوي من ناحيه قص الاثر، تتبع الاثر. قالت لأخته قصي، يعني تتبعي أثرا. فالقصة أو بيبقى فيها أحداث متعاقبة، يعني حدث على إثر حدث على إثر حدث، يعني بيبقى مش نموذجي أو إن احنا نقول على حدث واحد إن ده قصة، لكن في الغالب القصة فيها تعاقب أحداث. تمام، القصص طبعا بتتباين وبين قصص قصيرة وقصص طويلة، ويعني بعض الحاجات اللي هي إيه ده مش مجال الخوض فيها يعني. المهم، فانا طبعا ما يجيش واحد يقول لطفل ايه على فكرة ده فلان قابله وقال له كذا وحكى له كل التفاصيل ويقول له دي قصة. يعني انا لما نقول قصة احنا عندنا حدث او احداث متعاقبة بتتم، حدث على اثر حدث على اثر حدث، وفي ترابط ما بين الايه الاحداث دي، مش حاجة في جانب وحاجة في جانب تاني. لازم الابطال يكونوا واضحين وحاضرين ولازم يكون واضح عندي الهدف بتاع القصة او مفهومها او احنا عايزين نوصل ايه بالضبط. تمام، طيب دي لو قلنا كده قصة. انا بنبه بس على حاجة مثلا في القصص، وهي مهارة القص. يعني كتير جدا ممكن تبقى القصة مشوقة جدا والقصة هائلة جدا واحداثها رائعة، لكن احنا لان ما عندناش مهارة القص، فلما نيجي نعرض القصة دي بنعرضها بشكل مش جذاب، بشكل ما بيشدش انتباه الاطفال ومش بيفهمهم. بداية احنا بنحب ان احنا نهيئ الطفل للقصة بان احنا عندنا قصة جميلة قوي ومسلية قوي وهايلة، ايه رأيك نحكي القصة ولا ما نحكيهاش؟ ودي من الحاجات المهارات المهمة برضو في التعليم ككل، ان انا اطرح على المتعلم الامر واشوف رأيه، هل هو فعلا عايز او مش عايز او مستعد او مش مستعد، او ما انا ادق بقيس مساحة استعداده. فايه رأيك عندنا قصة جميلة جدا 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 ومسلية وبتاع، تحب نحكيها؟ احنا بنحب القصص كده بدأنا نهيئه للي جاي. واحنا بنحكي الاحداث بتاعة القصة نحاول كما لو كنا بنحكيها بصوتنا، وكما لو كنا بكلمتنا بنرسم أحداث. يعني أنا تساءلت يوم ما، قلت هو ليه القصص القرآني مش مصور؟ لأن الحقيقة كل ما، يعني أنا في رأيي أنه كل ما إبداعية الشخص ازدادت جدا في مهارته في القص، يرسم لنا صورة لدرجة أن احنا ما نبقاش محتاجين نشوف صورة، يرسم الصورة بشكل هايل جدا لدرجة أن كل كلمة من كلماته وكأنه بيخط خط، وكل جملة من جمله وكأنه بيرسم جزء من المشهد اللي أنا بشوفه أصلا بعيني، هو كأنه بيصور لي يعني بالكلمات بيصور لي أحداث ومشاهد كأنما أراها بعين، يعني كأنما أراها بعين. الحقيقة الخاصية دي خاصية هائلة جدا جدا في خطاب القرآن كله. خطاب القرآن عجيب لأنه ده خير الكلام، كلام الرب سبحانه وبحمد. عجيب في قصة أنه هو تشعر أن الخطاب القرآني كأنه بيرسم لك قصة، بيصور لك الأحداث كأن أنت بتشوفها يعني فول اتش دي لو صح التعبير. يمكن حتى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح الشيخ الألباني كان يقول من سره أن ينظر إلى القيامة كأنها رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء فطرت وإذا السماء انشقت وسورة هود. الشاهد أن هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيؤكد فعلا على إيه؟ على فكرة أن الخطاب القرآني أصلا في خاصية أن أنت وإنت بتقرأ كأن أنت شايف، وده طبعا من عظمة وروعة هذا الخطاب وجمال هذا الخطاب، أن أنت تشعر فعلا كما لو كنت أنت مثلا أنت بتقرأ قصة سيدنا يوسف تشعر أن الكلمات كأنها بترسم لك صور، تشعر كما لو كنت انت شايف الاحداث دلوقتي. ده من براعة القص ذاته، من براعة اسلوب القص، ومن عظمة اسلوب القص ان انت بتحس بكده. ولذلك لما نيجي احنا النهاردة نقص، من الضروري ان انا وانا بقص انا اكون مراعي كأنما ارسم صورة، او انا كأني بوصف مشهد قدامي للطفل، فالطفل فعلا يتشد معايا ويجذب وكأنما يرى بعينه. ويمكن ده اصلا يمكن المساله دي مساله ان انا اسمع كلام، فالكلام ده جه مترجمه لصوره، والصوره دي قاعد اتخيل فيها وفي ابعادها وما يتعلق بيها. الحاجه دي مهمه جدا ومهاره مهمه جدا، لدرجه ان في بعض الناس دلوقتي او العلماء بيتكلموا في قصه ان الحاجات المصوره دي هي يعني اجهضت عند الاطفال قدرات مهمه جدا في مساله الايماجينيشن التخيل، وفي مسألة الإبداع والكرييشن، يعني أو يعني إن هو يعمل حاجة مش تقليدية. تمام، المهم الشاهد إن القص القرآني كده، وكل أنا مهارتي في القص ما اقتربت من طريقة القرآن في القص، كل ما أنا الحقيقة يعني كانت القصص بتاعتي مؤدية للغرض اللي أنا عايزه من القصة دي. بنبه برضو على مسألة التشويق وإثارة الانتباه. يعني مثلا احنا بنحكي قصة وراح وعمل وودة، طب يا ترى بقى هيحصل ايه؟ تعالوا نتخيل كده ايه اللي ممكن يحصل، نتوقع بالظبط ايه اللي هيحصل. مثلا احنا بنحكي قصة سيدنا سلمان، وهو راح سيدنا سلمان الفارسي وبعدين لقى كذا، طيب يا ترى بقى هيعمل ايه؟ الراجل دلوقتي مات، يا ترى هيكمل ولا مش هيكمل، هيروح ولا مش هيروح، تعالوا نتوقع مع بعض، يا ترى ممكن يكون راح ولا ممكن. مسألة انك توقف وتعمل تشويق للحدث اللي جاي ان هو منتظره، وان انت برضو تعمل كما لو كان كده اشبه بايه، بريفيجن او مراجعة للي عدى كله تاني، تمكنه وبعدين تكمل. انا بأكد على الحاجات دي يعني في مهارات القص انها مهمة جدا برضو في التفهيم. طيب من الحاجات المهمة برضو ان انت المناطق العظات والعبر لما تيجي عندها تأكد عليها وتسترس عليها جدا. يعني مثلا لما تيجي لسلوك كويس، هو لأ هو بيبحث عن الحق، ولأنه بيبحث عن الحق يعني انت تأديها بشكل مختلف من ناحية الانفعال الوجداني، ومن ناحية حتى نبرات صوتك، ومن ناحية لغة الجسد بتاعتك. يعني عشان كده انا بقول ان هو اللي القص ده مهارة، مش مجرد برضو ان واحد بيحكي وخلاص، وهي مهارة برضو تتعلم. يعني انا ممكن كأب او حريك كأم، او انا كمعلم او حريك كمعلمة، احنا نقدر يعني نتعلم المسألة دي. ومن الضروري جدا ان الانسان يستخدم يعني لغة جسده البودي لانجوج، يستخدم نبرات صوته، يستخدم الحاجات دي في انه يوصل الفكرة اللي هو عايز يوصلها. طيب من الحاجات المهمة برضو اللي هو بقى الاخذ الفيدباك، يعني انا بعد ما خلصت القصة انا لابد ان انا اخذ الفيدباك بتاعته. يعني ايه اخذ الفيدباك بتاعته؟ يعني انا اشوف هو ايه اللي خرج بيه من القصة، ايه اللي خرج بيه من القصة ازاي. يعني المفروض ان القصة دي هو كان فيها مجموعة من المعلومات، فاحنا بنقول على يعني نوع من الاسئله يتم بعد القصه بنسميه احنا احيانا في المتدبر الاسئله التمكينيه، ان انا بمكن الافكار او المفاهيم اللي هو اتعلمها وبسال عليها تحديدا. يعني بقول مثلا هو ليه عمل كذا علشان خاطر المعلومه الفلانيه، هو مين اللي المفروض يبقى كذا، مين خيركم اللي هو كذا 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 كذا. طيب وفي نوع تاني من الاسئله احنا بنحب نسميه الاسئله الاسقاطيه. يعني ايه الاسئله الاسقاطيه؟ ان من الضروري جدا عشان نقيس هو استفاد ولا ما استفادش نعمل له عمليه تقمص، يعني هو تقمص الشخصيه دي، لو ان انت مكان البطل ده كنت تتصرف ازاي في الموقف الفلاني. طب البطل الفلاني اخطا، لو انت كنت مكانه وجات لك فرصه تانيه هتتصرف ازاي؟ طب البطل الفلاني هو ما شاء الله تميز وكلام من ده، انت لو مكانه في الغالب في رايك ايه نقاط ايه الحاجات اللي كانت سبب في انك تتميز التميز ده؟ ده بنسميه الاسئله الاسقاطيه، ان انت كانك اسقطت عليه القصه وانت هو توهم نفسه في داخل القصه دي وهو هيتصرف ازاي وهيعمل ايه بالضبط. والكلام ده الحقيقه كان اشار اليه الشيخ حسام تيميه في اكتر من مره، وخصوصا في مساله القياس، ان احنا بيقول ان العوامل اللي تساعدنا جدا للاستفاده بالقصص نحن نقيس الحال بالحال والمقال بالمقال، ان انا اقيس حاله الشخص ده اللي انا مذكور في القصه بحالته انا واقيس مقاله بمقال. وده اللي القران اتكلم عنه في عباره او يعني في مصطلح جميل قوي اسمه مصطلح العبره، لان اصلا اصل كلمه العبره من العبور، ان واحد عبر من الضفه دي للضفه دي كده، يعني عبر المنطقه دي اسمه عبور. فهي العبره ببساطه ان الفكره او المفهوم ده او النقطه اللي احنا عايزين نوصلها حضرتك بتعمل لها عمليه عبور من عند بطل القصه ليك انت شخصيا، فتبقى اولا انت اكدت على العبره واستخرجتها وفهمتها، دي مرحله اللي بنسميها العبره العقليه، وتيجي واخد العبره دي وتمشي بيها علشان خاطر تيجي منزلها على نفسك وتشوف انت فين من الكلام ده، انت بتعمله ولا ما بتعملوش، لو عملته تستفيد ايه، لو ما عملتش هيحصل ايه، فيحصل في قلبك اعتبار بالايه، بالحاله اللي انت شفتها، اعتبار بالحال واعتبار بالمقال، وده اللي بنسميه العبره القلبيه. فالاعتبار ده بيتم على مرحلتين، انك تستخرج العبره نفسها وبعدين ان انت تسقطها على نفسك وتتفكر في حالك وتتفكر في المقال ده لو كنت انت فيه، تشهد الحاله دي نفسها لو انت كنت مكانه، وتشوف بقى ايه الاثر اللي هو المفروض هيحصل لك انت، او انت نفسك في حاله مشابهه تشوف انت هتعمل ايه. المهم فانت من الضروري هذا اللوم من الاسئله عشان خاطر انت تشوف وصلت الفكره للولد ولا ما وصلتش، هو فهم ولا ما فهمش. من الحاجات المهمه قوي برضو اللي بناكد عليها دايما لما نيجي نقص القصص، السؤال عن يعني ابرز ما ينبغي عليه فعله، او العبره الرئيسيه اللي هو خرج بيها. يعني لما ممكن انت حضرتك قدامك طريقتين، الطريقه الاولى ان انت تساله استفدت ايه؟ والحقيقه كلمه استفدت ايه دي يعني كلمه واسعه شويه، في الغالب هي ما بتبقاش محدده في نطاق معين، فتقول له استفدت ايه؟ ممكن يقول لك والله استفدت كذا استفدت كذا، ممكن يقول لك حاجه معرفيه، يقول لك حاجه وجدانيه، يقول لك حاجه مهاريه. في اوقات انت هدفك من القصه توصل شويه معلومات، فممكن تقول له ايه اكتر معلومه انت استفدتها من القصه دي؟ فتكون محدد الى حد كبير. يعني هي الاسئله دايما يا جماعه بتنقسم لنوعين، في open questions وفي close questions، في اسئله مفتوحه واسئله مغلقه. الاسئله المفتوحه دي لو استفدت ايه من القصه، استفدت ايه دي، هو ممكن يقول اي حاجه، احنا عايزينه يقول اي حاجه، اي انطباع وصل له سواء كان معرفي او وجداني او مهاري اي حاجه بيقول. لكن السؤال الكلوزد انا في الغالب بخليه يتحرك في نطاق محدد، فاقول له قول لي اكتر معلومه انت استفدتها من القصه دي. لما اقول له قول لي انت شعرت بايه، ايه اللي حسيت بيه، مش معلومات ولا حاجات المفروض تعملها، حسيت بايه لما سمعت القصة دي أو شفت القصة دي؟ بسأل عن الشق الوجداني، أو أقول له إيه أبرز ما ينبغي عليك فعله؟ أنت شايف إن إيه أكتر حاجة المفروض تعملها بعد ما، أنت ناوي تعمل إيه بعد ما سمعت القصة دي أو قريت القصة دي؟ الحقيقة دي حاجة مهمة جدا في قياس أثر القص اللي حصل مني. والنقطة الأهم بالنسبة لي هي قياس الفهم، يا ترى هو فهم القصة فعلا ولا فهمش القصة، وصلته الأفكار دي ولا ما وصلتوش الأفكار دي، اللي أنا عايز أقوله حصل ولا ما حصلش. طيب، من الحاجات برضو اللي احنا بنأكد عليها، يعني أنا كده بأكد على في حاجات في مهارة القص، إن أنا نفسي أحاول زي ما قلنا يكون أسلوبي جذاب، في تشويق، أسأل بعدها، بحاول إن أنا برضو أستعمل ألفاظ قريبة منهم، أقرب لهم الألفاظ وأبسطها لهم على قد ما أقدر، بحاول إن أنا دايما أخلي الموضوع يعني بيئة ممكن نقول نشطة شوية. طب تتوقع هيكون إيه؟ ومحمد هيقول لنا بقى لو كان كذا. يعني من الحاجات المهمة برضو إن أنت لو أنت عندك مهارة تقمص شخصية الأبطال، يعني مثلا إن أنت بتحكي فتقول إيه، فهو فقابل جده فقال له الجد يا بني أين أنت من كذا، فمثلا فقال له الولد إنني هنا في هذه المنطقة. فقدرتك حتى على تقمص الشخصيات نفسها من ناحية نبرات الصوت، من ناحية أسلوب الأداء ذاته، ده مهم جدا في إن القصة نفسها تضفي عليها جو من الايه، من الجاذبية ومن الاهتمام من الطفل اللي هو بيسمع حضرتك أو بيتابع حضرتك. تمام، يعني دي شوية حاجات كده في مهارة القص. لما نيجي نتكلم بقى على مهارة تانية مهمة، يعني كده دي ان انا عندي قصة والمفروض القصة دي بتوصل فكرة. على سبيل المثال انا عايز افهم ابني فكرة عن الامانة، بحاول اشوف قصة عن الامانة واحاول ان انا اوصل له القصة دي، وزي ما قلنا اشرحها له او اقصها عليه. انا قلت بس ابرز الحاجات، وطبعا يبقى في حاجات ايه تانية كتير. خليني بس انبه على حاجة كده صغيرة، يعني يمكن هي لها علاقة بالصياغة برضو، بس هي خلينا نقول انها مهمة في مهارة القص، ان مش عايزين نفرط في تفاصيل لا طائلة من ورائها. يعني من الحاجات اللي بتميز القصص القرآني، ربما يقول ما كان حديثا يفترى، ان هي مش قصص اللي هي ايه كلام وتفاصيل ملوش لازمة ملهاش لازمة، لا، دايما في طي احداث، بس الطي ده ما بيؤثرش على النسيج العام للقصة، وفي مساحة دايما بتترك لخيال السامع انه هو يشوف طب يا ترى ايه اللي حصل في المنطقة دي، في الغالب هيكون كذا. ده من روعة الصياغة بتاعت القصة، ان انت بتترك له مساحة لخياله محددة برضو، يعني في الغالب ما يفكرش خارج النطاق ده، ان طب هو ما قام نام النهاردة فالمفروض بتحكي على حاجة حصلت الظهر، هو قام وحصل وحصل وحصل، يعني حطيته في نطاق محدد هو متروك في الخيال. انما بقى الامعان في التفاصيل الزائدة بشكل يعني وصفي ممل، وتخرج وتقعد تتكلم في حاجة تانية، في الحقيقة ده مش بيبقى مناسب الى حد كبير، وبيذهل عن الفكرة الرئيسية والعبرة الرئيسية. من الحاجات المهمة برضو، يعني بالشيء يذكر، ان لما نختار للأطفال قصص احنا ممكن نختزل بعض الأحداث علشان نركز شوية على ان الكلام ما يكونش طويل. يعني الأطفال الى حد كبير بنقول دايما يعني في المتوسط ان هم قصصهم بتبقى 7 مشاهد، فالقصة الطويلة قوي اللي هي من باب الروايات وغير الروايات، الطفل ربما يفصل منك في النص اصلا. برضو من الحاجات المهمة ان انت ما تدخلش العبر في وسط القصة عشان ما تملوش. يعني مثلا في بعض الناس ممكن تقص بالطريقة التالية، تحكي مثلا جزء وتقول ايه طب هو عمل كده ليه عشان كذا 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 كذا، وشفت بقى لما نعمل كذا يحصل ايه، وشفت كذا، يعني ما تقطعش تسلسل الايه الاحداث ولا تفقد القصة رونقها، لان هي لو مشت بشكل كويس هيبقى لها وقع هايل جدا على النفس، هتبقى انطبعت في ذاكرة الولد وانطبعت في قلبه. ولذلك انت حضرتك مثلا تعالى النهاردة عشان نبقى واقعيين، لو انت عايز توصل لابنك مثلا معلومات في 10 سطور، المعلومات اللي في 10 سطور دول انت عاود قولهم له واحكهم له النقطة الاولى الثانية الثالثة وحفظهم له البكرة، وتعالى النهاردة قولهم في وسط قصة على لسان الابطال في وسط احداث معينة وايه اللي حصل، وتعالى بعد ما تخلص القصة قل له احكي لي القصة دي، هيحكي لك القصة بحذافيرها. يا دوب بس ممكن يسقط منها حدث حدثين ويبقى هو قال اللي انت يعني عايزه ووصل للي انت تريده بشكل هايل جدا وبشكل جميل جدا. يعني بقول حتى هو بينطبع في ذاكرته اصلا، يعني مش فكرة بس سهولة ويسر وجمال العملية التعليمية او عملية الفهم، لا ده هو يعني فورا في التو واللحظة بينطبع الكلام ده في ذهنه وخلاص بتبقى قصته خلصت على كده في مسألة حتى لو انت كمان عايزه يحفظ الاحداث دي. طيب ده الى حد كبير ما يتعلق بمهارة القص. طب انا عايز ابني قصة او اصوغ قصة، ايه الحاجات اللي انا ينبغي اراعيها لما احب ابني قصة او اصوغ قصة للاطفال؟ زي ما قلت من شوية من الحاجات اللي لابد نراعيها من ناحية مثلا القصة دي هيبقى طويلة قصيرة ايه بالضبط، قلنا يفضل انها تكون يعني مش طويلة او اللي هي مثلا قصة معمولة في يعني في 20 كتاب في 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 مثلا 200 صفحة ولا 300 صفحة. طيب ولو اضطريت ان القصة تكون بالطول ده يفضل انها تكون فصول ومشاهد، يعني فصل او مشهد وبالفصل والمشهد ده بينتهي عنده حاجة معينة ويبدأ فصل او مشهد جديد. انما النظام بتاع الروايات اللي هو رواية يعني على طول وبالاحداث وانت يعني بتقرأ في الصفحة رقم 300 دلوقتي ولا رقم 220 واولها هناك مش عارف ايه، في الغالب ده الطفل بيفصل فيه خصوصا لما يكون سنه صغير. فيفضل ان احنا نقول نكون اراوند او حول سبع مشاهد كده. ممكن بعض القصص بيبقى فيها بعض التفاصيل المثيرة او الجذابة ما فيش مشكلة ان انت تهتم بيها. طيب ده من ناحية الكم ذاته. طيب من ناحية استعمال الكلمات، يعني طبعا احنا يعني البلاغة البعض بيعرفها بانها ايصال المعنى باوجز لفظ، ان انا اوصل المعنى باوجز لفظ. الكلام ده الحقيقة ممكن ما يكونش مناسب مع الاطفال قوي، يعني الاطفال هم بيحتاجوش العبارات البليغة الرصينة الملغزة الرمزية. يعني في بعض الناس عندهم قدرة هائلة على ان يتكلموا او يكتبوا بشكل رمزي او في تلغيز، فيقعد الشخص كده يتامل في الجمله ويفهمها الله هايله جدا، او جمله واحده ممكن تكون جمعت افكار كتيره قوي. الاطفال الحقيقه مش كده، الاطفال محتاجين بلين لانجويج لو صح التعبير، او لغه بسيطه لغه سهله ما فيهاش التعقيدات البلاغيه والجمله بتاعت ايه والاستعارات بتاعت الاستعاره المكنيه والتشبيهات. هو محتاج عبارات مباشره جدا، عبارات ممكن يعني مش معنى ان احنا هنستخدم لغه بسيطه انها تبقى لغه ركيكه، لا ممكن نستخدم الفاظ محترمه لغويا لكن ما يكونش فيها التلغيز او فيها الاختصار. الاطفال يعني الاصل البسط، ان يعني انت ما تفترضش ان هو لا هو طفل وهيفهمها عشان كذا. يعني مره كنا بنعد كرتون للاطفال فكان اللي بيعد الكرتون يقول لا طب ما احنا كفايه نكتفي بدي، لا هو الطفل يعني لا سيما ان احنا لازم نفرق ما بين القصص التشويقي او قصص التسليه وقصص التعليم. القصص التعليمي هو اشبه بوعظ، فلذلك لابد وكان البطل يكون بيعظ او البطل بيعلم، فبناء عليه ان انت لا بتحتاج تقول حاجات وتفصل حاجات وانت عايز توصل رسائل معرفيه معينه من خلال هذه القصة التي تقصها او تقصها. فبناء عليه انت مش هينفع فكرة ايه انك تقول والله لا كفاية هنا واختزف الاحداث وهو هيفهم، زي مثلا المشاهد الدقيقة او الدقيقتين او الثلاثة اللي بتتعمل مثلا للكبار اللي هو خلاص ممكن بتصل له الفكرة بسهولة. فلازم تعمل حسابك في اللغة اللي انت بتستعملها انها تكون لغة بسيطة. لو انت بقصة هي كده من دماغك انت او من بناء عقلك لا بأس انت ممكن تستخدم فيها لغة كمان لغتك العامية مثلا في مصر او اللغة الدارجة مثلا في المغرب، يعني ممكن تستخدم لغتك لا بأس، لان كده كده هو هدف اللغة دي وعاء للمعنى. وربنا يقول وما ارسلنا بالرسول الا بلسان قومه ايه ليبين لهم، يعني اصلا ليه ربنا بيرسل الرسول بلسان قومه ليبين لهم، فالهدف البيان، هدف حصول هذا البيان. يعني في اوقات كتير بنيجي على الفكرة الرئيسية في خدمة فكرة ثانوية. يعني لا شك ان مسألة ان الولد يكون عنده اللغة تمام ومنضبطة وكويسة وانه يحب الفصحى ده مقصد احنا طبعا يعني لا نماري فيه، وبالعكس احنا ننشده ونتمناه جدا، بس في اوقات بنهتم بالمسألة دي على حساب ان هو مش هيفهم كويس او مش هيصل المعلومة كويس، فانا مش عايز اجي على دي، فانا ممكن اعمل كده ان انا اقولها له بلغة بسيطة، ممكن بعد كده اقرأها معاه بالفصحى، وممكن اكتبها له بالفصحى لا بأس، بس مش عايزين يعني نضيع الفكرة الرئيسية في مواجهة فكرة هي قد تكون ثانوية في الموطن ده، انما لو في موطن اخر، موطن تعليم لغة، هي فكرة رئيسية بصورة اساسية. فاللي اقصده ان انت هنا لما تستخدم لغة يا ريت تكون لغة بسيطة، لغة برضو اللي هو الطفل ذاته لو يعرف يقرأها هو يقدر يفهم من نفسه. ولذلك كان يقولوا اللي يكون قادر على انه يقنع طفل 6 سنوات او 9 سنوات بفكرته يبقى قادر انه يقنع بها العالم كله. اللي عنده اللغة او الطريقة او الاسلوب اللي يصل به لطفل 6 سنوات او 9 سنوات يقدر يصل للعالم كله ان شاء الله. طيب دي المهارات، يعني دي بعض كده المهارات او بعض الامور التي ينبغي ان تراعى لما نيجي نقص او ننشئ قصة. لا زال طبعا في الجعبة مهارات اخرى ان شاء الله نتحدث عنها، لكن الوقت مش هيتسع النهاردة، فان شاء الله رب العالمين نتحدث عنها في الحلقة القادمة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا رحمن يا رحمن.